اقتباس آخر لأبونا متى المسكين، بيقول ومن العبث أن نحاول ضبط الفكر بالقوة، إذ أن ذلك من المحال. يعني لو حاولت أن أنا أضبط فكري بالقوة في الوقت اللي آجي فيه علشان أتقابل مع الله، إذا حاولت أن أضبط هذا الفكر بالقوة فهذا من المحال، لا أستطيع أن أفعل ذلك. عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن لو عشت حياتك بطريقة معينة غير إيجابية، وبعدين جيت في وقت ما في ساعة أو ساعة ونص وحاولت إنك تضبط هذا الفكر بالقوة فلن تستطيع، حاولت أن تضبطه لكي ما يتقابل مع الله فلن تستطيع، لأنه عملية تكييف الذهن هي عملية تأخذ كل اليوم وكل الحياة. وإذا كانت حياتك لا تخدم تطبيع والتحكم في هذا الفكر، تكييف هذا الفكر، فعندما تأتي لتقف أمام الله لن تجد الله بقوتك الشخصية، لن استحال عليك أن تتحكم في هذا الفكر وتطوعه لكي ما تقابل مع الله. ده اللي عايز يقوله أبونا متى المسكين، من العبث أن نحاول ضبط الفكر بالقوة، أي القوة الإنسانية، إذ أن ذلك من المحال. فإذا كنت بتجري في حياتك وفي يومك وفي فكرك وبعدين جاي في ساعة أو ساعتين وتحاول أن تطوع هذا الفكر لكي ما يجد الله، أؤكد لك أنك لن تنجح، لأن الفكر يحتاج إلى مجال يسبح فيه، وما تفعله في يومك وما تملأ به عقلك سوف يتحكم في هذا. الاقتباس الثالث والأخير من أبونا متى المسكين، فإذا لم يتدارك الإنسان هذا الانحراف، وقصده بالانحراف هو انشغال الفكر، انحراف الفكر هو قصده أن الفكر مشتت وبينشغل، فإذا لم يتدارك الإنسان هذا الانحراف أي انشغال الفكر ويضبط فكره ويتحكم في خياله، يصبح وبالا عليه وخصوصا في أوقات الصلاة. في الاقتباس الثالث بيقول لنا أن لابد للإنسان أن يضبط فكرة. الاقتباسات الثلاثة دول عايز يقول إيه أبونا متى المسكين؟ يريد أن يقول أنا لابد أن أتقابل مع الله في الصلاة، نمرة واحد. نمرة اثنين، وإذا لم أضبط فكري فلن أتقابل مع الله. ونمرة ثلاثة، إذا لم أهيئ هذا الإناء الإنساني فلن أستطيع أن أضبط فكري. فدي حلقة متصل، أنا عايز أقولهم تاني لأنه الثلاثة ماسكين في بعض. الصلاة الحقيقية نمرة واحد، أنا لابد أن أتقابل مع الله في الصلاة. وإذا لم أضبط فكري فلن أتقابل مع الله. طب عشان أضبط فكري أعمل إيه؟ نمرة ثلاثة، إذا لم أهيئ هذا الإناء الإنساني فلن أستطيع أن أضبط فكري. فالقضية بتبتدي من يومي وكيف أعيش يومي وما أملأ عقلي به، من هنا بتبتدي، يبتدي تهيئة الإناء الإنساني. المرة اللي فاتت تكلمت عن خروج 2:11-15، أرجو أن احنا نفتح الكتاب، والنهاردة هنفتح الكتاب كتير جدا. النهاردة درس كتاب حقيقي بمعنى الكتاب لن يفارق أيدينا. قلنا وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى أخوته لينظر في أثقالهم فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان فقال المذنب لماذا تضرب صاحبك؟ فقال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. قلنا في الأعداد دي المرة اللي فاتت أن هناك لمحة عن أمرين. الأمر الأول هو قلب موسى الممتلئ من الله، والأمر الثاني هو طبيعة موسى. وقلنا أن طبيعة موسى ممثلة في قتله للمصري، وأن هذه الطبيعة تدخلت في الأحداث، وأن في أمرين حدثوا. الأمر الأول أن هذه الصفة في طبيعة موسى لعبت دورا في تفاصيل حياته وفي الأحداث وفيما مر به من ألام. والأمر الثاني المهم جدا أن الله سمح لهذا العيب في طبيعة موسى أو في شخصيته أن يظهر وأن يحدث وأن يلعب دورا. هل شايفينها في الكتاب؟ لأن سمعت أحد التعليقات المرة اللي فاتت إنه الله ما تركش موسى. أنا لا أقول إن الله ترك موسى، الله صاحب موسى في البرية 40 سنة. اللي أنا بقوله إن الله ترك هذه الصفة في طبيعة موسى أن تلعب دورا. واضحة قدامكم؟ مش ممكن ما تبقاش واضحة. ولعبت دورا، مش بس دورا، دورا كبيرا جدا، انه هذا الشخص موسى هذا الرجل موسى تغرب في البرية لمدة 40 سنة نتيجة لتصرف. إذا ما كنتش قادر تشوفها فأرجو أنك تقرأ الكتاب مرة أخرى، أو على الأقل تقرأ معايا دلوقتي أن تشوفها أنه نتيجة لتصرف موسى هرب من وجه فرعون. ولما هرب من وجه فرعون سكن في أرض مديان لمدة 40 سنة. إذن هذا التصرف أثر في تفاصيل الأحداث. وقلت ما نتيجة هذه الصفة في طبيعة موسى؟ لقد تغرف في البرية وتجول 40 سنة. وكانت البرية، ودي أهم جملة أنا قلتها المرة اللي فاتت، البرية كانت هي بمثابة المدرسة التدريبية لموسى ولطبيعته. المدرسة التدريبية لموسى ولطبيعته. وده يجي بينا إلى إثبات النقطة دي ليكم النهاردة. أنا عايز أثبت النقطة دي أن هناك في حياة المسيحي شيء اسمه البرية، والبرية هي المدرسة التدريبية أو ما أسميها مدرسة الله البرية في حياة الإنسان المسيحي. وإذا ما فهمناش هذه النقطة المهمة جدا في تعامل الله مع الإنسان المسيحي، ففي رأيي سوف نضل الطريق، لأنه عندما تأتي البرية لن نفهمها. وعشان أثبت هذه النقطة لكم لابد أن أعود إلى الكتاب بقوة لكي ما أثبتها. هنروح لإبراهيم ونتتبع حياته. فأرجو أن احنا نفتح الكتاب على تكوين 12 ونتحرك في الكتاب بسرعة شديدة. تكوين 12 هنمشي مع بعض بسرعة. تكوين 12 واحد: وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة. في تكوين 12 واحد بنجد الوعد. تكوين 12 واحد نجد الوعد لإبراهيم. إبراهيم في هذا الوقت كان عمره 75 سنة، بنلاقيها في العدد الرابع. تكوين 12 10: وحدث جوع في الأرض. أوكي، متابعين معايا؟ لو حسيت أنا ماشي بسرعة شوية قولي أنك ماشي بسرعة. تكوين 12 10: وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع في الأرض كان شديدا. مباشرة نرى إبراهيم يتغرب في أرض مصر بعد الوعد نتيجة لجوع شديد في الأرض. هنا نجد أن المؤمن أو المسيحي عرضة لأحداث الحياة الطبيعية، عرضة لأحداث الحياة الطبيعية. نرى أن الله لم يتدخل بطريقة خاصة هنا ليرسل غربان لإطعام إبراهيم. هل الله أرسل غربان لإطعام إبراهيم؟ هل نزل له من السماء؟ هل قال له اضرب الصخرة فيخرج لك أكل؟ لا، تعرض إبراهيم كمثل العالم، مثل بقية الناس، لما يحدث في الحياة. كان ممكن أن يصلي إبراهيم لهذا: يا رب نزل لي أكل من السماء. أعتقد أن إجابة الله كانت هتكون: لا يا إبراهيم، أريدك أن تمر بظروف الحياة الطبيعية مثل كل شخص آخر، أريدك أن تعيش كما يعيش كل الناس، لأني عندي درس مهم لك أهم من أن أصنع معجزة في حياتك. هل في دروس أهم من الله يصنع معجزة في حياتنا؟ نعم. تكوين 12 14: فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون. فرعون يأخذ سارة امرأة له. هذه تجربة قاسية جدا لإبراهيم، أنه يرى امرأته تنام مع شخص آخر. تجربة قاسية، وأرجو أن احنا نشوفها بالطريقة دي، ما نحط لهاش أي تزويقات روحية. رغم وجود الوعد، إبراهيم اضطر أن يرى زوجته في هذا الوضع، رغم أن هذا هو أبو المؤمنين. تجربة قاسية لإبراهيم نتيجة لخوفه، وهنا طبيعة إبراهيم تلعب دورا. خاف إبراهيم، ما رضاش يقول. أرجو أن تشوفوها زي ما أنا شايفها، وزي ما الكتاب شايفها، وزي ما الكتاب بيحطها. إبراهيم خاف، أخطأ، والله لم يوقف هذا، سمح لسارة أن تؤخذ امرأة لفرعون، وأخيرا تدخل الله بإعجاز. رغم وجود الوعد، 13:8: فقال أبرام للوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، لأننا نحن أخوان. صراع ما بين إبراهيم ولوط على ملكية الأرض، صراع دخل فيه الرجل الذي ينتظر وعد الله له. 13-14:
وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد. الوعد يتجدد، وتكون النتيجة في عدد 18: بنى هناك مذبحا للرب. الصراعات مستمرة في حياة إبراهيم، والوعد يتجدد، لكن الوعد لا يتحقق. فرق كبير جدا ان الوعد يتجدد والوعد يتحقق. ما عملوش حاجة لإبراهيم ان الوعد تجدد، الوعد لم يتحقق بعد، الصراع مكمل. لكن بنشوف هنا ان إبراهيم تفاعل مع وعد الله وآمن وبنى مذبحا للرب. ده تعبير عن إيمان إبراهيم وانتظاره للوعد. لكن لا شيء يحدث بعد في تحقيق الوعد والسماء صامتة. تكوين 14 نشوف صراع من نوع آخر مع الجيوش والملوك علشان إنقاذ لوط. كلنا عارفين القصة ديت من سدوم وعمورة. دخل الحرب من أجل إنقاذ لوط. تكوين 15: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. الوعد يتجدد، وتأكيد حضور الله مع إبراهيم يتجدد ويؤكد. لكن شوف رد فعل إبراهيم. فقال أبرام: أيها السيد الرب، ماذا تعطيني؟ يعني أنا مش مصدق الكلام ده. وبنشوف هنا ترنح إبراهيم في الإيمان. السنين طالت والترنح في الإيمان. ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إلعازر الدمشقي؟ قال أبرام أيضا: إنك لم تعطيني نسلا زي ما عطني، وهو ذا ابن بيتي، يقصد العازر، ابن بيتي وارث لي مش ابن الموعد. فعدد 15 بنشوف إن الوعد يتجدد، لكن أبرام لا يحتمل مدرسة الله البرية وطول زمنها. الوقت طال، إبراهيم لا يحتمل. 16:1: وأما سارة امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت سارة لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني على الولادة، ادخل على جاريتي. 16:1 بنشوف أن سارة نفسها بدأت تترنح، لا تحتمل التجربة، وأبرام يطاوعها، ويأتي إسماعيل على عكس إرادة الله. وبحط خطوط كثيرة جدا على كلمة على عكس إرادة الله. الله سمح بلا شك، لأن كل شيء من سماح الله، لكن ليس كل شيء من إرادة الله أو من تخطيطه أو مسر له. الله يسمح بخطيتنا أن تحدث لكنها لا تسره، يسمح بها لكنها ليست في إرادته. فمجيء إسماعيل على عكس إرادة الله، لكنه سمح به نتيجة لترنح سارة ومطاوعة إبراهيم لها. أبرام في المشهد ده، مشهد مجيء، مشهد دخوله على هاجر، كان عمره 85 سنة. أبرام بيخطئ في هذا المشهد، والله يحتمل خطيئته ويسمح بها ويغفر له في طريقه لتعلم الدرس. 17:1: لما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. ومن الآيات ديت بنشوف إنه في توبيخ لأبرام في هذه الآية: سر أمامي وكن كاملا. في ترنح هنا، والله بيحاول إن يعدله شوية في الطريق بتاعه. خلي بالك هو 99 سنة دلوقتي، 24 سنة بعد أخذ الوعد، 24 سنة بعد أخذ الوعد. إحنا لما بناخد وعد من الله أو نبقى عايزينه يعمل حاجة، بنستحمل قد إيه عبال ما ناخدها؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لما نيجي نحكي للمؤمنين اللي حوالينا أنا خدت وعد من الله أو عندي صلاة لله أو وبقى لي سنة بصلي لها وما حصلتش، إيه رد المؤمن اللي جنبي؟ أصل أنت ما عندكش إيمان. إئمن زيادة، آمن زيادة، صوم زيادة، اعمل حاجات زيادة. أنا بعترض على هذه الإجابة. الله قد يعطيني الوعد لكنه ينتظر علي 24 سنة لتحقيق هذا الوعد. سبعتاشر واحد، أبرام 99 سنة الآن، الله يتركه ينتظر الوعد من سن 75 إلى سن 99، ثم يقول له: سر أمامي وكن كاملا. يعني الله مش راضي عن تصرف أبرام بعد 24 سنة انتظار. الله بيقول له: سر أمامي وكن كاملا. ده إيه ده؟ يا رب ما طول أناتك، حرام، الإنسان لا يحتمل، لكن الله يقول الإنسان يستطيع أن يحتمل وينتظر. وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك. الله ما زال ينتظر إيمان من إبراهيم، وأبرام يسقط على وجهه تعبيرا عن الخضوع لإرادة الله. وبنشوف هنا في عدد ثلاثة: فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا، تعبير عن خضوعه لله: يا رب سامحني، أنا بخضع لإرادتك وبقرر إني أنتظر الوعد. هنا عظمة إبراهيم، ولذلك استحق أن يدعى خليل الله وأبو المؤمنين. نشوف في عدد 18 إبراهيم بيترنح مرة أخرى على الحبل، وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سر امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. بيترنح تاني، خلاص أنا زهقت من الانتظار، يا ليت إسماعيل يعيش أمامك، مش عايزين إسحاق، خلاص كانت غلطة أن أنا انتظرت، كانت غلطة، خلي إسحاق هو اللي يعيش أمامك ويأخذ الوعد. 24 سنة، it is too much. واحد وعشرين، واحد وخمسة، إصحاح 21، بنشوف أنه أخيرا وافتقد الرب سارة كما قال. يا سلام، جميلة جدا الجملة ديت، جميلة جدا، لكن بعد كم سنة؟ 25 سنة بالضبط، 25 سنة، 24 سنة حملت سارة، وهي بعد 24 سنة حدث الحمل، وفي سن المئة في عدد 5: وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. إسحاق يأتي وإبراهيم عمره 100 سنة. أقول مرة أخرى: 25 سنة بعد إعطائه الوعد. إيه رأيكم في مدرسة الله التدريبية البرية؟ يعقوب، نروح للإجزامبل بتاع يعقوب، تكوين 27. سبعة وعشرين عدد 29. بنشوف الوعد مرة أخرى. كان القصة هتتكرر نفس القصة. ليستعبد لك شعوب. إسحاق بيقول له يعطيه البركة وبيعطي له الوعد ونبوءة الله له. ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. هذا هو الوعد. 28-12. بنشوفه في إصحاح 28 بيهرب من عيسو. ويصادف مكان وبات هناك في عدد 11 لأن الشمس كانت قد غابت. وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسي فاتجع في ذلك المكان. ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء. وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. وهوذا الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق. الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك. الوعد يتجدد شخصيا personally دلوقتي ليعقوب. هنتكلم قدام بعد كذا مرة الوعد ده أعطي إمتى وفين وظروفه، لأن التوقيت الوعد ده يثير الاهتمام جدا. very interesting توقيت بتاع الوعد ليعقوب. الآن نكتفي أنه في هذا العدد في تأكيد للوعد. 29-1. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق. مشرق هنا بيبدأ رحلة التغرب. نعم يمتلك الوعد، لكنه لابد أولا أن يذهب إلى البرية، مدرسة الله التدريبية البرية أولا. مش يقدر دلوقتي يحصل على الوعد ولا اكتشاف من هو الله في حقيقة الأمر. قدامه لسه طريق. يعقوب يتغرب في أرض بني المشرق فدان أرام ويقابل صعوبات ومصاعب. في 31-38 يعقوب قضى قد إيه مع لابان؟ 31-38 قادرين نشوفه هو بيكلم لابان. الآن 20 سنة أنا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل، فريسة لم أحضر إليك، أنا كنت أخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقة النهار أو مسروقة الليل، كنت في النهار يأكلني الحر، وفي الليل الجليد. شايفين المعاناة والصراع؟ إنسان تعذب وفاض بيه في 20 سنة بيطلع اللي جواه دلوقتي. وطار نومي من عيني. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك و6 سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. مشقتي وتعب يدي قد نظر الله فوبخك البارحة. تغرب يعقوب 20 سنة في فدان أرام، لكن بنشوف هنا قلب يعقوب وبنشوف لمحة عن ما حدث في 20 سنة دول في علاقة الله مع يعقوب. شايفينها في عدد 42، هي دي اللي بتدينا لمحة عن قلب هذا الرجل. رغم انه سرق البكورية وسرق وغش وكذب، شيء في طبيعة يعقوب، نفس المشكلة في طبيعة موسى، لكن الله مستعد انه يتعامل مع يعقوب بكل اللي فيه. بس عشان يتعامل معاه لازم ياخده في مدرسة برية. في طريق ألام. مدرسة مش على مزاج أو كيف يعقوب، مدرسة بالقهر والإجبار إذا قبلها يعقوب. شايفين في عدد 42، لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة إسحاق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا. رغم كل التغرب والبرية، يعقوب يدرك أن الله كان معه رغم عدم تحقيق الوعد. هو ما شافش الوعد، لكنه أدرك أن الله معه. أرجو أن النقطة دي ما تفوتناش يا جماعة، لأنه هنا الدرس فعلا في الآية ديت. رغم التغرب البرية، يعقوب يدرك أن الله كان معه. اثنين وثلاثين واحد، وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله، فدعا اسم ذلك المكان محنايم. محنايم يعني معسكرين، two camps. دعا ذلك المكان المعسكرين. في عدد 32 الله يؤكد ليعقوب أنه معه. الله يظهر ليعقوب ليؤكد له أنا معك. لكن رغم هذا التأكيد، هناك معركة أخرى لابد أن تحارب، وهي معركة عيسو، المعركة الفيصلية. ف32-11 بنشوف الصراع اللي في يعقوب. 32-11 نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه. خائف منه يعقوب، خايف يعقوب، مرتجف يعقوب، مرتعب رغم وجود الوعد. اثنين وثلاثين ثمانية وعشرين، بنشوف رأي الله في يعقوب. ده رأي الله. 32-28 في ظهور الله له مرة أخرى وصراعه مع إنس مع الله حتى طلوع الفجر الذي ظهر له في صورة إنسان، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك. إشارة أن هذا هو الله يظهر في صورة إنسان لكيما يقابل يعقوب. 32-28 الله بيقول ليعقوب مدرسة البرية قد انتهت. خلاص، انت مريت في المدرسة والآن وقت التخرج. ليه؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. الآن مش اسمك، ليس اسمك يعقوب، لكن اسمك إسرائيل، لأنه في صفحة جديدة هتتكتب. الآن أنت مستعد أن تكون رجلي، أنا الآن أختارك فعلا. أنا أديتك الوعد بالاختيار هناك من 20 سنة، لكن الوعد ده كان لكي ما يتحقق لابد أن كنت تثبت نفسك. وبحط أنا 10 خطوط تحت دي، وأرجو أن لا تفكر لاهوتيا في أي شيء غير ده. أرجو أن لا تفكر لاهوتيا في أي شيء آخر. أن الوعد أعطي هناك من 20 سنة، لكن تحقيق هذا الوعد كان مرتبط بأمانة هذا الرجل يعقوب في 20 سنة، والله يراقبه زي ما تكلمت أن الله يراقب الإنسان، يريد أن يختاره لكنه يمتحنه في مدرسة الله البرية، وانتظروا 20 سنة لكي ما يتأكد أنه يستطيع أن يختار هذا الإنسان. وعشان كده بيقول له جاهدت مع الله والناس وقدرت، أنا دلوقتي بغير اسمك، أنا دلوقتي بختم هذا الوعد once and for all، للمرة الأخيرة، أنت رجلي، أنت يعقوب، أنت إسرائيل. احنا كمان الله لن يختارنا لكشف نفسه لنا، لمجرد اننا في يوم من الايام قلنا له اننا نقبلك. واقولها بكل ما في نفسي، وقد تعارضوني لكن أقولها بملء فمي، أنا وأنت أيضا لن نختار ولن يثق فينا الله لمجرد أننا في يوم من الأيام سلمنا حياتنا له. وأنا عارف أنه في معارضة شديدة هتحدث داخل ناس كثيرة فينا، لكن أقول هذا بالروح القدس، أن أنا وأنت أيضا لن نختار من الله ليثق فينا ويختم لنا هذا الوعد إن لم ندخل هذه المدرسة ونثبت فيها، ويستطيع الله أن يثق فينا. قصة يوسف 37، تكوين 37. عدد 5. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت به، حلمت فها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. في 37 هنا بنرى يوسف يرى حلم. معظم اللاهوتيين المفسرين يؤمنوا أن هذا الحلم من الله إعلانا ليوسف أنه مختار من الله. ربما هذا أول إعلان إلهي له، لا نعرف، ربما في إعلانات قبل هذا، لكن هذا على الأقل لنا أول إعلان إلهي له. يوسف فهم وعد الله وإعلانه، لكن شخصية يوسف وطبيعته لم تكن مستعدة بعد لاستقبال وتحقيق هذا الوعد. شخصيته وطبيعته لسه لم تهيأ لاستقبال هذا الوعد. إذن إيه طريقة الله علشان يعد هذا الشخص؟ عرفتوها بقى، خلاص بقت قديمة مش كده؟ خلاص شفناها حصلت، طب الله ما عملهاش تاني ليه؟ ما هو ده شخص الله ودي شخصيته ودي طريقة تعامله. فمش بس بيقولهن مع إبراهيم، لا بيكررهن مع يعقوب، وبيكررهن مع موسى، وبيكررهن مع يوسف، وكأنه بيقول يا جماعة افهموا، أرجو أن لا تكونوا متبلدي الذهن والحس، عشان أوقات الإنسان ما بيفهمش من مرة فالله بيكررها مرة تانية، بقى ما يفهمش يكررها مرة تالتة. ليه بيكررها الله؟ علشان اللي ما بيفهمش يفهم، واللي بيعارض ما يعرضش. بس فالله أعطى ليوسف طبعا الإعلان الإلهي عن هو هيكون إيه، لكن يوسف غير مستعد. فالله عنده التكنيك بتاعه، عنده تكنيك جميل جدا هو مقتنع بيه جدا، لكنه مش بيعجبنا احنا. 37-36 آخر عدد في الإصحاح. وأما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط. كلنا عارفين القصة، يوسف صاحب الوعد وابن الوعد بيباع كعبد ويتغرب في مصر. ألا تستوقفكم أو لا يستوقفكم هذا الأمر؟ ده مش بيستوقفكم؟ مش بيفهمكم حاجة عن شخص الله وطبيعته ومن هو وماذا يسمح لأولاده أن يمر به؟ إزاي لا يستوقفكم هذا الأمر؟ أرجو أن يستوقفكم. يوسف يباع لفوتيفار في مصر، والله يرى هذا، والله يسمح بهذا، والله لا يتدخل ليمنع هذا. أقولها تاني، الله يرى هذا، وحط 10 خطوط تحتيها وإلا هنخش في مشكلة لاهوتية كبيرة، إن الله مش بيرى كل حاجة في الحياة. طبعا مش ممكن عايز تخش في الجدل اللاهوتي دوت، أنا متأكد إن أنت مش عايز تقول إن الله لا يرى كل شيء. طبعا الله يرى كل شيء، مش بس الله يرى كل شيء، الله يسمح بهذا، وحط خطوط تحتيها، وأرجو أنك توافقني أيضا وإلا هتكون لا تقرأ النص. مش بس الله لا الله يسمح بهذا، لكن نمرة 3، الله لا يتدخل ليمنع هذا. هل كان ممكن الله يتدخل لينقذ يوسف من أيدي إخوته؟ الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، لكن الله لم يتدخل. 39:1-2 وما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوا إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري. تعرفين أكتر حاجة بتسبب لي مشكلة في الآية دي؟ مش إن هو كان عبد، لكن كان الرب مع يوسف. دي اللي بتسبب لي المشكلة، مش إن يوسف كان عبد. المشكلة اللاهوتية الإنسانية اللي عندي أنا إن كان الرب مع يوسف. كان رجلا ناجحا، غريبة جدا استعمال هذه الكلمة، كان رجل ناجحا. طب يا رب ازاي كان ناجحا وهو عبد؟ ألم تستطع أن تتدخل عشان تمنعه وترحمه من أن يكون عبد يباع في مصر؟ ما أقصى هذا الأمر على الولد المدلل لسنه 17 سنة يوسف ذو القميص الملون. قميصه كان ملون وكان شكله حلو ومختار، لكنه اتباع عبد في مصر. لكن نرى أن الرب كان مع يوسف، دليل أن الله يرى كل شيء وسمح بهذا، لأن هذه هي مدرسته ليوسف. إذا كان يوسف عايز يأخذ الوعد ويجد الله ويعرف الله، لابد أنه يسير في المدرسة البرية. دعونا نلاحظ أن كون الرب مع يوسف لم يمنع يوسف من أن يمر بالبرية وبوادي الألم. في حقيقة الأمر العكس صحيح، لأن الله كان مع يوسف بيع يوسف كعبد في مصر. أقولها تاني. لأن الله كان مع يوسف بيع يوسف كعبد في مصر. كان أفضل شيء ليوسف إنه يروح عبد في مصر. أفضل شيء له. تسعة وثلاثين عشرين واحد وعشرين. في عدد 19 طبعا كلنا عارفين قصة امرأة فوتيفار. فعدد 19: فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام كذا وكذا، فأخذ يوسف سيده ووضعه في بيت السجن. عدد 21: ولكن الرب كان مع يوسف. مرة أخرى بتزداد آلام البرية، وكأنه لا يكفي ما حدث. ليس فقط هو عبدا، لكنه الآن عبدا في سجن. ولابد أن نرى هنا قلب يوسف وإيمانه. في 39:9 لو قلبنا الصفحة رجعنا الورا: فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الآية دي بتعبر عن قلب يوسف وعن ما فعلوا في هذه السنين مع الله، حتى وهو في العبودية وهو في السجن. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ 39:20-21 بنرى أمرا غريبا. يوسف يدخل السجن، ولكن الرب كان مع يوسف. إذا كان الله مع يوسف، لماذا لم يقدم له حماية من امرأة فوتيفار وأظهر الحق وحماه من السجن؟ ليه الله ما تدخلش في هذا الوقت وراح لفوتيفار وقال له: يا فوتيفار امرأتك تكذب، هذا الرجل بريء، أو حد من البيت اتكلم، أو أي حاجة حصلت، أو مرات فوتيفار ماتت قبل ما تعمل كده، أو ماتت بعد ما عملت كده، أو السجن اتهد، أي حاجة، أي حاجة. مش الله بيحمي أولاده؟ نعم. طب ليه ما هدش السجن؟ ليه ما موتش مرات فوتيفار؟ ليه ما حصلش فيضان في مصر والناس كلها ماتت؟ السؤال الأساسي اللي بطرحه عليكم اليوم: إذا كان الله مع يوسف زي ما عدد 21 بيقول ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفا، لماذا لم يقدم له حماية من امرأة فوتيفار أو من فوتيفار أو من السجن؟ لماذا لم يظهر الحق وحماه من سنين السجن؟ سوف أجيب على هذا السؤال بعد دقائق قليلة. 40:23 آخر عدد: معاناة يوسف تزيد، ولكن لم يذكر رئيس السقاطي يوسف بل نسيه. المعاناة بتزيد، يستمر في السجن لمدة سنتين بعد الموقف ده، بعد ما الله أنصفه وأظهر من هو أمام رئيس السقاة. لكنه رئيس السقاة نسي، بس ببساطة شديدة نسي يوسف. فيوسف عرضة في الحياة لنسيان رئيس السقاة. طب فين الله ما حماش يوسف وذكر رئيس السقاة؟ لأن مش دي طرق الله. طرق الله هي مدرسته البرية للمؤمن. فالله لسه مش مقتنع إن يوسف شرب الشربة كويس، هو لسه ما شربهاش، الشربة لسه ما شربهاش، قدامه سنتين ثلاثة وهيشربها. كل ما نتوقع انتهاء المعاناة في حياة يوسف نجدها تستمر، ونقول: الله كفاية رب كل هذا الألم، لماذا يا رب، لماذا لم يستطع الله بمعجزة أن يذكر رئيس السقاة؟ لكن هذه هي البرية المسيحية التي يسمح بها الله. 41:41 أخيرا يوسف يتخرج من المدرسة التدريبية البرية الإلهية. 41 في آخر سطر في الصفحة: ثم قال فرعون ليوسف: انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. خلاص تخرج، عاش سنين المدرسة، دلوقتي هتخرج. خلاص جاء وقت التخرج ليوسف من المدرسة. عمره كم سنة الآن؟ موجود عندنا عدد 46. كان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. عايز أقولها لما تخرج من مدرسة الله البرية، دخلها وهو سنه كام؟ 17 سنة. يوسف احتاج 13 سنة من الآلام ليكون مستعدا أن يكون إناء طيع يستخدم في يد السيد الفخاري الأعظم. إبراهيم احتاج 25 سنة، يعقوب احتاج 20 سنة، يوسف احتاج 13 سنة. وأنت كم سنة قضيتها في مدرسة الله البرية؟ كم سنة؟ كل واحد لازم يجاوب على السؤال دوت. كم سنة؟ هل قضيت أم لم أدخلها من أساسه؟ كم سنة قضيتها في مدرسة الله التدريبية البرية بخضوع وقبول وإيمان بلا تذمر أو لوم؟ طوبى لمن يختار الله لأن يدخل هذه البرية، وطوبى لمن يحتمل التجربة والامتحان. الآن نجيب على السؤال المهم الذي سألته: لماذا البرية؟ لماذا البرية؟ ولماذا يختار الله أن ندخل مدرسة الآلام؟ هل تعتقد هعطي إجابتي أنا أم أعطي إجابة الكتاب المقدس؟ بالطبع سوف أعطي إجابة الكتاب المقدس. عايز أقول بلا تعليق، لكني لابد أن أعلق عشان نفهم، لكن عايز أحطها بدون تعليق. عندي رغبة شديدة أن أضع الإجابة من الكتاب المقدس بدون تعليق، وأنهي الاجتماع ونروح نفكر فيها ونتأمل فيها في منازلنا. تثنية 8:2، لماذا البرية ولماذا يختار الله أن ندخل مدرسة الآلام؟ 8:1: جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم. هذا هو الوعد وامتلاك الوعد. وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر، لكي، كلمة صعبة أوي، يذلك. هل دي شخصية الله؟ أنا مش عايز أتحرك بعد الكلمة ديت. لكي يذلك. أنا عارف في ناس جواها بتفكر دلوقتي ربنا مش بيزلني ولا بيزل حد، والكلام ده كلام فاضي. أنا عارف إن في ناس فينا بتفكر الكلام ده، لكن أنا بوجهك بكلمة الله. وإذا كنت لا تقبل بكلمة الله فأنت في مشكلة كبيرة. انت عايز تقبل لاهوتك الشخصي وتفسيرك الشخصي للكتاب، وانا بحذرك ان تفسر الكتاب تفسيرك الشخصي لكي يذلك. عايز انهي التعليم هنا. لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. نرى هنا أن الله أعطى الوعد لشعبه، عدد 8:1، لكنه صار بهم 40 سنة في القفر. واضح هنا أن هذا هو قرار الله، أن يسير بهم 40 سنة في القفر. واضح هنا أن هذا هو قرار الله. عايز أقولها كم مرة؟ عايز أقولها كتير أوي. واضح هنا أن هذا هو قرار الله، أن يسير بهم 40 سنة في القفر. أنا مش بنفي خطيتهم في القفر، طبعا أخطأوا في القفر، لكن ده جزء من المدرسة، ده جزء من المدرسة. ليس فقط واضح أن هذا هو قرار الله، لكن الله يعطينا أيضا سبب لهذا القرار، بيدينا السبب ليه هو قرر أنه يسير بهم 40 سنة في القفر. الكلمة الأولانية نستعملها هي كلمة يذلك، ودي كلمة في العبرية هي عنا، وكلمة عنا قريبة جدا، طبعا تعرفين اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية جدا في تشابه الشديد، كلمات تقريبا واحدة في أحيان كثيرة. وكلمة عنا تأتي منها الكلمة العربية معاناة. Thank you. معنى كلمة عنا في العبرية هي to humble، يعني يسبب التواضع. أحب أرى جملة هنا لاثنين مفسرين اسمهم كايل أند ديليتش، من أشهر اثنين كتبوا تفسير للعهد القديم في العالم كله، تفسير بتاعهم أشهر تفسير في العالم، كتبوا تفسير عن كل العهد القديم. كايل أند ديليتش قالوا في تفسيرهم للآية دي الآتي، اقتباس: لكي يحضرهم، بيكلموا عن الله، لكي يحضرهم عن طريق الضيق والحرمان، لأن يشعروا باحتياجهم للمساعدة والاعتماد على الله. لكي يحضرهم يعني يذلهم، علشان يحضرهم عن طريق الضيق والحرمان، ليس السعادة لكن الضيق والحرمان، لأن يشعروا باحتياجهم للمساعدة والاعتماد على الله. الكلمة الأخرى، كلمة يجربك، تعني يمتحنك. تجربة ليست تجربة الخطية، لأن الله لا يجرب أحد بالشرور، لكن التجربة هنا تعني الاختبار أو الامتحان للإثبات، إثبات شيء ما في حياة هذا الإنسان. يجربك يعني يمتحنك. الله يريد أن يرى قلب الإنسان. شوفوا: ويجربك ليعرف ما في قلبك. الله يريد أن يعرف ما في قلبك. طب الله لا يعرف ما في قلبي؟ أسيبكم لهتين دي تصارعوا فيها شوي، أوكي؟ مش هجاوب عليها. ليعرف ما في قلبك. يجربك ليعرف ما في قلبك. أرجو أن نتذكر هنا ما تحدثت عنه عن قلب موسى رجل الله. ومزمور 14 أن عين الله تراقبان كل الناس ليختار رجله. وصمويل الأولى 16:7 أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. الله ينظر إلى القلب، يراقب القلب، عشان كده هو بيختبر الإنسان عشان يشوف قلبه معمول من إيه، وهل يقدر يختاره في الملكوت. إذا نرى أن هناك سببين لدخول المؤمن في البرية. السبب الأول، واحد، أن يتضع قلبه ويدرك احتياجه الشديد لله، وأنه لا شيء بدون الله. السبب الأول لكي ما يتضع المؤمن، وبدون البرية لا يوجد اتضاع. أقولها تاني، بدون البرية لا يوجد اتضاع في حياة المؤمن. الطريقة الوحيدة لتحقيق الاتضاع في حياة المؤمن هي البرية. نمرة اثنين، السبب الثاني لدخول المسيحي في البرية، وأنا بستعمل دايما كلمة المسيحي، بستعملها بدل كلمة المؤمن. السبب الثاني لكي ما يمتحن الله المسيحي ويرى قلبه ويقرر إن كان يمكن أن اختياره، والثقة فيه والاعتماد عليه في ملكوت الله. بدون مدرسة البرية لا يمكن لله أن يصنع قراره في اختيارك بعدل. عشان يكون الله عادل لابد أن يمتحنك، ولن يستطيع أن يصنع قراره في اختيارك إلا لما يمررك في مدرسة البرية لكي يكون مزكى في كل أحكامه. عايز أتوقف هنا مع أنه عايز أكمل في تكملة، لكن أكملها المرة الجاية. عندي نص صفحة أحب أكملها في الجزء دوت. في سؤال المرة اللي فاتت جالي، بيقول أنه معنى كلامي عن، مش عارف أقرأ الكلمة ديت، لكن أعتقد كلام عن حنة والشاب الذي لا يدري حنان، لا يرى حنان من أبوه، ليس هناك حل أو معنى، ليس هناك حل أو معنى ذلك أن هذا هو قدري وأن الصلاة لا تغير كثيرا. فالسؤال بيقول أنه ممكن التعليم بتاعي عن حنة، طبعا مش هشرح أنا قلت إيه في التعليم تاني، أرجو أن أنتم كنتم موجودين في شوية نعود أشرح تاني، أن أنا ما كلمت عن حنة أو الشاب الذي لا يرى حنان من أبوه أو يرى غضب من أبوه، فطلع هو أيضا بيغضب في الحياة، يعامل الحياة بغضب أو بقسوة أو بيضرب مراته أو كل الحاجات ديت، أنه ما فيش حل في الموضوع، وإنه ده قدري ولازم حنة تقبل قدره أو الشخص دوت يقبل قدره. طبعا أرجو أنه التعليم بتاعي ما فهمش بهذه الصورة على الإطلاق. أنا لا أقول أن الصلاة لا تغير الأحداث، الصلاة تغير الأحداث طبعا، ولا أؤمن على الإطلاق بالقدرية. إذا كان في شيء أنا عدوه فهو القدرية. عايز أقول أن إجابتي على السؤال ده أن الصلاة بتغير، طبعا تغير، لكن لا أعرف متى تغير وكيف سوف تغير. دول مهمين قوي. وأنا بصلي أنا مش عارف إمتى هتجي لي الإجابة وكيف سوف تأتي الإجابة. حنا وهي بتصلي أكيد ما كانش عارفة الإجابة هتيجي إزاي. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. يوحنا بيقول لنا كده. مربط الفرس في يوحنا الأولى في الآية ديت فين؟ في أي كلمة؟ حسب مشيئته. ليه ده مربط الفرس؟ لأني ممكن أكتشف بعد سنتين من الصلاة أني كنت بصلي الحاجة غلط، أو أني كنت بطلب حسب مشيئتي. وممكن بعد ما صلي 5 سنين أكتشف أن الله بيقول لي تكفيك نعمتي، فمش هاخد الحاجة اللي أنا بصلي لها. هل ده قبول للقدرية؟ لا، ده قبول لإرادة الله. هل علي أن أصلي؟ نعم. في مفهوم خاطئ للآية، لآية اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. الآية دي من أكثر آيات الكتاب التي يساء فهمها. الآية دي لا تحدد التوقيت، توقيت استجابة الصلاة، ولا تحدد كيفية استجابة الصلاة. بيعتقد البعض عن الله أنه هو زي ما أنا بكلم الكلمة دي بالدارج دائما أقول أنه زي شبيك لبيك، يعني لما أروح له بأي حاجة عندي هو مطالب أنه يجاوب عليها. الله مش كده. الناس دول بيعتقدوا أنه كل ما يرغبونه يعطى لهم. ده مفهوم خاطئ جدا عن استجابة الله للصلاة. إيه الدور اللي علي أني أعمله؟ المسيح حطهن، صلوا في كل حين. كتاب حطهن، صلوا في كل حين ولا تملوا. ده الدور اللي علي أن أصلي في كل حين. بالنسبة للسؤال بتاع الشخص دوت عن القدرية، هل أنا أنادي بالقدرية؟ لا طبعا، الإنسان مسؤول أنه يعيش مع الله حتى في وجود إساءة الآخرين له. يعني الشخص دوت اللي عاش في البيت اللي فيه الغضب، لما يجي يخرج للحياة ونلاقيه بيغضب، مش هنقول له حرام انت الحقيقة عشت حياة صعبة فمسموح ليك انك تغضب، ومسموح ليك انك تضرب مراتك، ومسموح ليك انك تزعق في الناس، ومسموح ليك انك تضطهد أولادك لأنك مسكين الحقيقة انت تربيت في بيت صعب. مش هنقدر نقول له كده. هنقول له نعم انت تربيت بطريقة خاطئة، لكن انت مسؤول عن أفعالك وتصرفاتك اليوم، تستطيع أن تلجأ إلى الله أو إلى المساعدة ويتغير سلوكك في الحياة. حنا مسؤولة عن سلوكها حتى لو لم يستجيب لها الله، وهذا الشاب مسؤول أن يعيش ببر أمام الله. في الحتة دي حد سألني السؤال في بتاع حسقيال 18، إنه الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ترست. الله بيقول في حسقيال، عارفين الآية ديت؟ كي الله بيقول في حسقيال إنه هو مش عايز يسمع الكلمة ديت من الشعب، إنه الآباء أكلوا الحصرم، الأباء عملوا حاجة غلط وأسنان الأبناء درست، إنه الأبناء بيدفعوا الثمن ده. فكانوا بيقولوا إنه الأولاد أو الأبناء هم بلا عذر. فالله معترض على الأرجومنت دي، معترض عليها، مش موافق على الفكرة ديت. وطبعا أنا مش موافق عليها، لأن الله مش موافق عليها. الله عايز يقول لهم أن كل إنسان مسؤول عن أفعاله، وأن النفس التي تخطئ هي تموت. فأنا كنت عايز أوضح أني لا أنادي بالقدرية، ولا أقول أنه حد تربى بطريقة معينة فهو معفى من المسؤولية. هو مطالب أن يتحمل المسؤولية. سؤال ثاني بيقول: أعتقد أنه لو لم يميل موسى لينظر احتراق العليقة ما استطاع أن يتقابل مع الله، وأقصد أنه لم يستطع موسى أن يتخلى عن عمله الروتيني حتى ولو لوقت قصير ما أمكنه أن يتقابل مع الله، وهذا عكس الأفكار التي طرحتها، فكيف تفهم ما فهمت أنا؟ السؤال ده بيقول أنه موسى كان لازم يسيب عمله ويميل عشان يتقابل مع الله. طبعا موسى ما تركش عمله، موسى كان في وسط عمله في روتينه الطبيعي، والله جاء له في العليقة فمال، يعني الدور عشان يبص عليها، أوكي؟ وده مش معناها أنه هو ساب عمله. السؤال الثاني: كيف يتفق تعليمكم عن الكيان المهيئ لاستقبال كلمة الله ووقع الرسالة الخلاصية على النفوس التي قد تكون أبعد ما تكون عن العلاقة بالله، أم إنها حالة استثنائية لرسالة الخلاص؟ يعني أنا علمت عن أن الإناء الإنساني لابد أن يكون مهيئ للتقابل مع الله أو لاستقبال الله أو لاكتشاف الله، وأن الشخص اللي بيقبل المسيح لأول مرة أو يولد من فوق أو يولد ثانية، الشخص ده مش مهيئ. فإزاي تعليمي أنا بيتفق مع قبول المسيح؟ إحنا إذا كنا نعتقد أن الله، أن الشخص اللي بيقبل المسيح بيقبله دون تهيئة، فده طبعا تفكير خاطئ، لأن إحنا مش دريانين إيه اللي بيحصل في قلب وحياة الإنسان عبر السنين لغاية ما تيجي اللحظة التي يقبل فيها المسيح. لابد أنه في عملية إعداد وتهيئة، بس كلها بتحدث وراء الكواليس، بتحدث في قلب هذا الشخص إحنا مش شايفينها، لكنها بتحدث لما يجي يقابل الله. أوكي، أعتقد دول السؤالين. أنا أحب، أنا مش شايف أسئلة تانية هنا، أعتقد دول السؤالين. أنا أحب أن أنا أتكلم فيهم. أعتقد هيبقى صعب أن إحنا نعمل أسئلة، نقول أسئلة شفوية، ده طبعا مش هيحصل لأنه العدد كبير. فلو كان في أي أسئلة أرجو أن هي تكتب وتقدم لنا قبلها بيوم قبل المحاضرة عشان نقدر نجاوب عليها. أرجو أن نصلي. يا رب أسألك في اسم المسيح أن تقنعنا أنت بكلامك، وأن ترشح منه ما لا يتفق مع فكرك، أن تشهد أنت لكلمتك بالروح القدس. أسألك يا رب إن كانت هذه كلمتك تأملنا فيها، وإن كان هذا فكرك فاشهد أنت له بالروح القدس. وإذا شهدت أنت له بالروح القدس فسوف تتغير حياتنا. أسألك أن تغير حياتنا، أسألك أن لا يسير هذا الكلام بدون فعل في حياتنا. أسألك في اسم المسيح أن يأتي بثمره في قلوبنا. يا رب إن لم تأتي أنت بالروح القدس في قلوبنا لن نستطيع أن نعيش هذه الكلمة، وإن لم تشهد أنت لكلمتك فلن نستطيع أن نعيش الكلمة. في اسم المسيح أسألك أن تعمل فينا، أن تصاحبنا، أن ترافقنا، أن تتحدث إلينا، ادخل في حديث معنا، تحاجج معنا. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.